من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقات شيخنا الكريم أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ الكريم، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم.
أرحب بكم والمستمعين حفظهم الله تعالى.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال السائل، يقول: توفي والده وكانت أمه حامل في شهرها الثامن، فهو يسأل عن هذا الذي في بطن أمه هل يورث أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال أن يقال أن الجنين إذا مات الرجل والجنين في بطن أمه، فمذاهب العلم أنه يتوقف تقسيم التركة حتى تلد المرأة، يتوقف تقسيم التركة حتى تلد المرأة، ثم بعد ذلك يقسم هذا الإرث، لأن الجنين يرث، إذا تبين الجنين في بطن أمه فإنه يرث. وإن كان هناك من يستعجل من الورثة لأجل يريد حظه من الإرث، فإنه يقسم ويقدر لهذا الجنين على أنه إما ذكرين أو أنثيين، وكل من كان مثلا يحجب بوجوده فإنه لا يعطى شيء، وكذلك من ينقص، معناه يكون حجب نقصان، فإنه يعطى النقص، يعطى النقص حتى تلد المرأة، فيتبين بعد ذلك الحمل أو هذا الولد أو إذا كان أنثى، فيعطى بعد ذلك الورثة بقية ما يكون له من فرائض أو غيره. فهذا إن شاء الله تعالى الإجابة على هذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جاءتنا هذه الصوتية من هذا المستمع الكريم يسأل هذا السؤال.
السلام عليكم يا شيخ. امرأة جاءتها الدورة الشهرية واستمر الدم معها 15 يوم، ثم طهرت، وبعد أسبوع من الطهر جاءها الدم مرة أخرى وله نفس صفات دم الحيض، وتركت الصلاة، فهل فعلها هذا صحيح أم ماذا تفعل؟ بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الصوتي الذي ذكره الأخ حفظه الله، في أن امرأة جاءها الحيض واستمر معها 15 يوما، ثم جاءها الطهر، وبعد أسبوع جاءها دم، نفس الدم، دم العادة الذي تعرفه، فهل هذا الدم دم حيض أم أنه استحاضة؟ فهذه المسألة الصحيح من أقوال أهل العلم فيها والذي يفتي به جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره أن إذا كان هذا الدم ينقطع ويأتي الطهر فهذا حيض، إذا كان الدم مستمر ويأتي بعده طهر ويأتي بعده طهر فهذا يعتبر دم حيض، تمسك المرأة عن الصلاة وعن الصيام حتى ينتهي ويأتي الطهر. وأكثر حد عند أكثر أهل العلم 15 يوما، وإن لم يثبت الحد لكن عرف بعادة النساء، فلهذا ما دام أنه يأتيها 15 فيأتيها بعد ذلك الطهر فهذا يعتبر حيض. وأما ما جاء بعد ذلك فإن كان صفاته صفات الحيض فهو يعتبر حيضا، ولا دليل على أكثر الطهر وأقله، لم يأتي هناك دليل في الشرع أن أكثر الطهر مثلا 13 يوما أو أقله كذا، فصحيح أنه لا دليل على أقل الطهر وأكثره. فما دام أنه جاء الدم فنحن متعبدون بوجود الدم، عن المرأة متعبدة بوجود الدم فيها. يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في حديث عائشة دم الحيض أسود يعرف، فبين أنه دم الحيض دم أسود ويعرف، وجاء بعضهم يقرأ ويعرف أي فيه رائحة، فما دام الصفات صفات دم الحيض فتمسك المرأة، فهذا هو الأصل، فتمسك المرأة عن الصلاة. وأما إذا كان دم آخر غير دم الحيض فإنها تصلي وتصوم. فهذا الجواب إن شاء الله تعالى على سؤال الأخ، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يقول أنهم يذهبون للعمل في البحر في بعض المناطق الساحلية ويصلون إلى تلك البلد التي يعملون فيها، يسأل عن قصر الصلاة وعن الإتمام، فيقول أنهم يعني عازمون على الجلوس مثلا أسبوع في هذه القرية أو في هذه المنطقة البحرية، فماذا يفعل في القصر والإتمام في صلاته مع العزم أنهم سيجلسون الفترة المحددة أسبوع أو أقل أو أكثر؟
هذه المسألة أصبحت مسألة فيها إشكال كثير عند الصيادين وعند من مثلهم من يسافر دائما. فالأصل في هذه المسألة أن المسافر كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله عز وجل هنا أجاز القصر عند السفر، أجاز القصر إذا سافر المرء فإنه يقصر الصلاة. وقد معنى أكثر أهل العلم على هذه الآية على أنها قصر الصفة قصر العدد. قصر الصفة معنى أنها تكون صلاة قصيرة، معنى قراءة قليلة، تسبيح قليل في الركوع والسجود، فهذا قصر الصفة. وقصر العدد معنى أن تكون الأربع معنى يصلي الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، فهذا هو القصر. وإذا سافر يقصر. وجاءت حديث تحدد هذه المسافة، وكذلك أيضا تحدد متى للشخص أن يقصر، لكن أكثرها لا يصح، لكن هناك أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبين هذه المسألة. وخلاصة ما يقال في هذه المسألة أن من عزم على الإقامة فإنه لا يقصر، يتم من أول يوم. من عزم على إقامة في بلد يتم من أول يوم. لكن كم هذه الإقامة؟ فمعلوم أن أهل المذاهب في هذه المسألة اختلفوا، فمنهم من يقول 3 أيام، ومنهم من يقول معنى فوق 3 أيام، ومنهم من يقول فوق 4 أيام، ومنهم من يقول فوق 19 يوما كما هو قول ابن عباس وأيضا إسحاق إبراهيم وغيره، ومنهم من يقول أكثر من هذا، وبعضهم يقول يجوز له أن يقصر حتى إذا ما لم يتم. لكن الذي هو مرجح في هذه الأقوال هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فإن كان أراد أن يعزم الشخص أن يجلس 19 يوما أو فوق 19 يوما فإنه يقصر أو يتم من أول يوم، يتم من أول يوم. وإن كان أقل من هذا، أقل من هذا الوقت، فإنه يقصر. هذا شيء. وشيء آخر أيضا أنه إذا كان ليس عازما على الإقامة، وإنما معنى على حسب عمله، أنا متردد، ممكن يجلس هذا الوقت، قد يكون مثلا يقول أنا سأجلس مثلا شهر، لكن هذا لكنه معلق نيته على أمر ما، مثلا مثل الصيادين يقول إذا رأى أن البحر مثلا فيه رزق وكذا وهناك صيد فتجد أنهم يجلسون، وإذا لم يكن هناك شيء فتجد أنه يذهب إلى مكان آخر. فمثل هذا لم يعزم الإقامة، وإنما هو متردد لحاجة، وهذا عند أكثر أهل العلم أنه يقصر ما لم يعزم على إقامة. مثل مثلا من يذهب إلى مصر، يذهب إلى العلاج في شيء من هذه الدول أو المناطق، فهو ذاهب إلى لأجل العلاج، فمتى ما عولج جاء ورجع إلى بلده، فهذا تكون إقامة مترددة، ممكن يجلس أيام، ممكن يجلس أسابيع، فهو متردد، فله أن يقصر ولو جلس أشهر ما لم يعزم إقامة. كيف يعزم إقامة؟ إذا مثلا ذهب ودخل عند طبيب وقال له الطبيب نريدك أن تشرب هذا الدواء شهرا ثم ترجع، أنا وهو سيجلس في تلك المنطقة شهرا لأجل أن يستعمل هذا الدواء، فهنا يتم، فهنا يتم. وأما إن كان كما قلنا مترددا يقول له مثلا خذ هذا جربه 2 أو 3 أيام فإن فادك فاذهب ولا ترجع، وإن لم يفذك فارجع، فهنا أيضا يكون مترددا فله أن يقصر. فإذا كان المسافر مترددا على شيء معين، إن وجده جلس وإن لم يجده مثلا خرج، فهذا يقصر الصلاة، يقصر الصلاة ولو استمر على هذا سنوات. فقد قصر بعض الصحابة أكثر من سنة، جاء ذلك عن أنس، وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قصر 16 أو 6 أشهر وهو يقصر في أذربيجان لأجل الثلوج. فلهذا إذا كان هناك سبب يمنع مثلا أو يقيم لأجله، فهذا هنا إن وجده أتم وإن لم يجده خرج. وإن كان مثلا معنى أقصد إذا وجده وأقام تم صلاته، صلى 4، وإن لم يجده مثلا وأراد أن يخرج فهذه الأيام يقصر ما حتى يخرج. فإذا كان مترددا فإنه يقصر الصلاة، وأما إذا كان ليس مترددا وعازم على الإقامة وهو جاء من بلده لأجل أن يجلس شهرا، فهنا يتم من أول يوم، يتم من أول يوم يأتي إلى هذه البلاد. أما في الطريق فهو مسافر يقصر في الطريق. فجواب الأخ هنا أنه إذا كان كما قلت مترددا فهنا يقصر هذه الفترة، وأما إذا كان عازما على الإقامة فإنه يتم. وإن كانت هذا العزم مثلا شيئا يسيرا فإنه يقصر، وقلنا الصحيح أنه 19 يوما. وإن أراد مثلا أن يحتاط فيتم فلا بأس، إن أراد مثلا أن يحتاط فمثلا يريد أن عزم على أسبوع فأراد الاحتياط فتم فهذا طيب، أمر طيب، لأن كثيرا من العلم يقول فوق 3 أيام كما هو مذهب الشافعي، والحنابلة يقولون فوق 4 أيام. والمهم أنه يصلي، وإذا كان ويصلي أيضا جماعة يحرص على صلاة الجماعة، لا يضيع الجماعة ويفوت على نفسه الجماعة. فإن كان في بلد تقام فيها صلاة الجماعة فالأولى له أن يصلي مع الناس، الأولى له أن يصلي مع الناس جماعة. وإن كان مثلا في بلد ليس فيها إلا من هو ومن معه من المسافرين لا بأس أنهم يصلون قصرا إذا كانوا، لكن يحرصون على الجماعة. فالله عز وجل لما ذكر الحرب ذكر قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، معنى هذا في مجال الحرب، في وقت الحرب أمر الله عز وجل نبيه أن يصلي جماعة. فلهذا قال العلماء أن الجماعة واجب حتى في السفر، فيصلي جماعة، وإن كان هناك جماعة مسلمين فالأولى أنه يصلي معهم ويتم معهم، معنى ما يقصر، يصلي إتمام لأنه يصلي مع إمام متم. فإذا صلى مع إمام يتم الصلاة فإنه يتمها أيضا، وإذا صلى مع إمام معنى يقصر الصلاة وهو له القصر فإنه يقصر معه. وأما إذا كان له الإتمام أو عليه الإتمام أقصد فإنه يتم ولو صلى مع إمام مسافر. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. السائل أعطى صورة من صور القصر والإتمام، يقول أنهم إذا ركبوا البحر فهم يقصرون الظهر والعصر في البحر والعشاء يتمونها حتى ولو كانوا في خيمتهم، هل هذا فعلهم صحيح؟
مثل هذا كأنهم يرون أنهم إذا كانوا في البحر قصروا وإذا كانوا في البر لا يقصرون، هذا ليس صحيحا. وإلا إذا كان مثلا هم مقيمون في هذه البلد لكن يذهبون البحر مسافة قصر، يذهبون البحر مسافة قصر معناه بعيدة، وعند جمهور العلم أنه يقصر في 4 برد، والأربعة برد البرد الواحد 3 فراسخ، والفرسخ أو البرد الواحد 4 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، معناه بالكيلو يكون هكذا 84 كيلو أو دونها. فهذه المسافة عند جمهور العلماء التي يقصر فيها الصلاة، معنى إذا مشيت مثل هذه المسافة بعدها يقصر. وبعض العلم قال وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويشبهه قول الظاهرية، وهو أيضا ترجيح الإمام القيم وغيره، الشيخ ابن عثيمين أيضا يفتي به، على أنه إذا كان يرجع إلى عرف الناس لأنه لم يأتي في الشرع تحديد هذا السفر، فيرجع إلى عرف الناس فما سماه الناس سفرا فيقصر فيه، وما لم يسمه الناس سفرا فإنه لا يقصر فيه. لكن الصحيح كما قلنا أنه يقصر إذا كان معنى إذا لم يعرف الأمر هل هو مسافة قصر أو هل هو سفر أو ليس بسفر، يرجع إلى كلام أهل العلم وكلام الجمهور بالمسافة. فإذا تجاوز هذه المسافة فإنه يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة، هذا كما قلنا إذا كان مقيما في البر. وأما إذا كان مسافرا في البر فإنه أيضا في البحر مسافر، فإذا جاء إلى البر أيضا قصر صلاة العشاء، ما دام أنه يصلي الظهر والعصر قصرا فكذلك أيضا صلاة العشاء يصليها قصرا، إلا إذا صلى مع جماعة الناس جماعة المقيمين فإنه يصلي صلاة إقامة معنا 4 ركعات، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشتري البضاعة بسعر ثم يرتفع الصرف، هل نزيد فيها؟ لأنني إذا اشتريت مرة أخرى ما يكفي هذا السعر الأول، ومما نزيد؟ وهل نأثم إذا زدت احتياطا لتقلب الصرف؟
الإجابة على هذه على هذا السؤال أن يقال أن مسألة الزيادة في السلعة وهي موجودة في مكانها الذي تدل عليه الأدلة وهو قول أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يرفع السلعة أو يخفضها إذا لم يكن هناك غبن فاحش. فإذا كان هناك غبن معنى لا معنى سعر مرتفع جدا ليس هناك مثله في السوق ولا تباع هذه السلعة بمثل هذا السعر فهذا لا يجوز. وأما إذا كان السعر هذا مقبول ولأجل مثلا أنه ارتفع مثلا ارتفعت العملة أو ارتفعت البضاعة فرفع سعرها فهذا جائز، فهذا جائز من ناحية الجواز جائز. وإن مثلا باعها بنفس السعر فهذا أولى وأفضل تسهيلا للناس، تسهيلا للناس. أما أنه يأثم فلا يأثم، وإنما هذا أمر جائز، والسلعة سلعته له أن يبيعها بأي ثمن شاء. لكن عند كثير من أهل العلم أنه لا يكون هذا السعر غير موجود في السوق، معناه يكون غلاء فاحش فيه في الثمن، فلا ينبغي أن يكون هكذا، لأن في هذا فيه معنى فيه شيء من أخذ أموال الناس بالباطل، والأولى أن يكون السعر موجودا في السوق. وإلا فالعصل أن البائع وصاحب السلعة هو سلعته وله أن يبيعها بأي ثمن شاء، سواء كان هذا الثمن قليل أو كثير، لكن كما قلنا يراعي مثل هذه الأمور حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار السلع كثيرا وغلاء فاحش، وهذا ما ينبغي. وينبغي على التجار أن يسروا للمسلمين، يسروا لإخوانهم، وتعلمون الوضع ذاهب إلى الأسوأ، ونسأل الله عز وجل أن يحسن وضع الناس ويسر لهم الأرزاق. فربنا جل وعلا كريم، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى هو الميسر وهو المسعر جل وعلا. وينبغي على العباد أن يرجع إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الناس فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لا أريد أن ألقى الله عز وجل ولأحد علي مظلمة. وجاء في رواية أنه قال: أنتم سعروه فادعوا الله. فادعوا الله أي إذا دعوتم الله والتجأتم إلى الله، فربنا جل وعلا هو الذي ييسر هذه الأمور ويسهلها ويزيد في بركة الغذاء وغيره. فيتبارك الغذاء ويتبارك هذه البضاعات وغيرها. فلهذا فينبغي المسلم أن يساعد إخوانه وييسر لهم. فقد جاء في الصحيحين أن رجلا رفعت روحه إلى السماء فقال الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ فقالوا: هذا روح فلان ابن فلان، كان يداين الناس ويتجاوز عنهم. وجاء في رواية أنه كان يقول لفتيانه، أي الذين يعملون معه: إذا جاءكم المعسر فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عز وجل عنه وغفر له. فلهذا يحرص التجار على مثل هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التجار فجار إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر. فلهذا فمثل هذه المسائل ما في شيء أن الإنسان يزيد أو ينقص، لكن يراعي الناس، يراعي الناس مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: امرأة عليها قضاء صيام رمضان كامل، أفطرت بسبب الحمل، كانت حامل في الشهر الثامن ولم تستطع صيام هذا الشهر، وأتى رمضان الثاني فصامته مع الناس وأفطرت أيام حيضها، غير أنها تتعب بالصيام إذا صامت بمفردها لأن عليها مسؤولية بيتها، وإذا صامت أيضا لا تطيق تقوم بمسؤولية بيتها وأولادها وهي لازالت مرضعة، وما في عندها من يقوم، يعني لا يوجد أحد عندها يقوم بمسؤوليتها، وهي الآن تهم الصيام الذي عليها شهر وسبع أيام ورمضان قد قرب، فما نصيحتكم وكيف تفعل بصيامها جزاكم الله خيرا؟
الإجابة على هذه المسألة أن هذه المرأة إذا كانت تركت الصيام لعذر مثل الرضاعة مثلا أو المرض أو لغيره فهي معذورة، فلها أن تصوم في بعد الشهر هذا رمضان الذي مر عليها، وليس عليها كفارة ولا شيء لأنها معذورة ولم يفرض أحد عليها كفارة، وما دام أنها قد ذهب عذرها فينبغي أن تجتهد وتصوم ما تبقى لها من هذا الشهر الذي مر، وكذلك تصوم الشهر الذي قد سبق. ولو أنها مثلا تصوم بعض الأيام في الشهر، مثلا تصوم يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو كذا، فتحاول أنها تجتهد في هذه الأيام، وإن كان مثلا لا تستطيع أن تصوم كثيرا لأجل مثلا عملها كما تقول، ولأجل أيضا تربيتها للأولاد وقد تتعب مثلا في الصيام، تحاول بقدر الإمكان أن تصوم هذا الذي عليها في هذا الشهر أو في هذا رمضان الذي مر، وما بقي من الشهر السابق أو الذي قد أفطرته من قبل فإنها تصومه بعد شهر رمضان الآخر، تصوم بعد رمضان الآخر وتجتهد وتجتهد في الصيام من أول السنة حتى تكمل الشهر. يعني لو صامت مثلا في كل شهر مثلا عدة أيام، خمسة أيام حتى أو ثلاثة أيام، فإنها ستكمل الشهر إن شاء الله تعالى، أو ستكمل ما تبقى لها من، أو ستكمل ذلك الشهر الذي قد تركته. فلهذا فهذا في ذمتها، فإنها متى ما وجدت فرصة فإنها تصوم. وعند كثير من أهل العلم إذا كان تركها الصيام تفريطا منها فإنها تقضي وتكفر، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها تقضي وتكفر، لكن ما دام أنها معذورة لأجل الرضاعة ولأجل مثلا مرض أو كذا فإنها لا تكفر، لكن تقضي متى ما تفرغت للقضاء وليس عندها عذر لترك الصيام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن فقه التنزيل، وهل هو نفسه فقه الواقع، وهل يعتبر يعني فقهاء البلد هم أفقه من كبار العلماء من غير أهل البلد؟ وهذه التسميات فقه التنزيل، فقه الواقع، هل أثر عن السلف رحمهم الله تعالى؟
هذه المس أو هذا ما يسمى بفقه التنزيل أو فقه الواقع أو غيرها، هذه الغالب أنها أسماء محدثة وجاء بها لأجل أغراض أو لأجل أمور أخرى. ففقه الواقع هو موجود في الأدلة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فمسألة معرفة العالم أو الداعي ما يكون حوله فهذا أمور مهمة جدا، وأيضا كذلك قد تكون واجبة في بعض الأمور الدعوية، بل بعضها حتى الفتاوى، حتى في بعض الفتاوى فإنه قد يتضرر الشخص بفتوى يفتيها في مكان معين، وكما أنه أيضا قد يتضرر بضدها في مكان معين أو في مكان آخر. فهذا موجود في المشاهد، بل حتى في على سياق الأحاديث، فقد حدث بعض المحدثين بعض أحاديث في بعض البلاد فكان ضررا عليه، منهم من سجن كوكيع بن الجراح وغيره، ومنهم من قتل كالإمام النسائي رحمة الله عليه لما حدث بفضائل علي في خراسان، وغيرها من الأمور التي تحصل. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية سجن لأجل فتوى الطلاق، وغيرها من الأمور التي قد تضر في بعض الأماكن، وكذا قد يتركها الإنسان لأجل أنها لا تضر أو لا تفهم على غير فهمها أو تفهم على غير فهمها. فالمهم أن هذا الذي يذكرونه في فقه الواقع. وأما فقه التنزيل فهذا المصطلح إنما جاء به أصحاب القوانين التي قننوها للناس في البلدان، فسموا الوصية للورثة المحجوبين سموها في التنزيل، أنه ينزل فسموه فقه التنزيل. وهذا القانون عرف عند كثير من البلدان، وهي ما يسمونه بالوصية الواجبة. والصحيح أن هذه ليست وصية واجبة، وقول جمهور أهل العلم أن الوصية للأقربين منسوخة بآية الميراث، لما نزلت آية الميراث نسخت الوصية للوالدين والأقربين. وبعض العلم يقول أنها مستحبة، أنها مستحبة. المهم أن مسألة الوجوب لا دليل عليه صريح، وإنما قال بوجوبها بعض الحنفية. وأما قول جمهور أهل العلم أنها ليست واجبة، وهي الوصية لأبناء الابن إذا مات أبوهم، فهنا جعلوها في كثير من محاكم الدول أنها وصية واجبة، أن أبناء الابن المتوفى إذا مات أبوه فإنه يعطى أبناءه مثل ما يكون معنى يعطى مثل ميراث أعمامهم، وهذا ليس صحيحا، لأنهم يحجبون إذا مات قبل أبيه فإنهم يحجبون ولا يعطون شيئا، لكن ممكن يعطون من القسمة كما قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. معنى ممكن يعطون من هذا الباب، وهذا ليس من باب الوجوب أيضا، وإنما هو من باب الاستحباب، إذا حضروا القسمة فإنهم يعطون من المال شيئا معنى يجبر خواطرهم. فهذا إن شاء الله تعالى ما يقال في فقه التنزيل، وإلا كما قلنا لم يذكره الفقهاء في كتبهم، وإنما هذا سنه بعض من كتب هذه القوانين قوانين البلدان العربية الإسلامية، فذكروا هذا فقه التنزيل. وأما فقه الواقع ذكره بعض العلماء من المتأخرين، وأما عند السلف لم يذكروا شيئا، لكن ذكروا ما يكون مثله، ما يكون مثله. لكن هذه التسميات كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. والمهم هو مسألة أو المسألة التي من أجلها وضع هذا الاصطلاح، فإن كانت مسألة خير وأيضا فهم أمر مهم في دين الله عز وجل فهذا شيء طيب. وأما إذا كان المقصد بها مثلا لمز العلماء وأيضا اتهام العلماء أنهم ما يفقهون الواقع وأنهم كذا ويظنون أن الواقع هو مثلا أخبار الجرائد وأخبار الإذاعات وأخبار التلفاز وكذا، فيظنون أن هذا الواقع، يأخذون واقع الناس من أناس كذبة، أناس قد جرب عنهم الكذب، فيظنون أن هذا هو الواقع، وهذا ليس كذلك. وإنما العلماء هم أعرف الناس بواقع الناس وما هم عليه، وغالبا أهل الفتوى وأهل العلم يكونون عندهم أناس يعرفون لهم مثل واقع الناس وغيره فيفتون على ذلك. ومن تأمل فتاوى العلماء كالشيخ بن باز وغيره يعرف أنهم كانوا من أعرف الناس لواقع المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب أهل الإسلام على الحق والدين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوع من أسئلة المستمعين، والتي أجاب فيها عن أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.